السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ريشة ناعمة. هذا هو الجزء الثاني من الحلقة التي كانت في الأسبوع الماضي، وهذا هو الجزء الثاني لاستكمال الحلقة الماضية مع ضيفتنا الكاتبة علا عبد الله ناجي. علا، نستكمل معك الحديث بالنسبة لاستكمال لما توقفنا فيه في الأسبوع الماضي. الكثير من التعليقات الإيجابية على منصة الفيسبوك، والكثير من المادحين، والكثير من الذي استمدوا من قصصك الإلهام والإبداع. علا، نستكمل حديثنا وتوقفنا في الحلقة الماضية حول أو في جانب كيف اختيار أو ما هي الطرق التي تقوم بها في اختيار الكتب والمؤلفات. ننتقل في السؤال الثاني، ما هي الرسالة التي تفضل دائما علا عبد الله ناجي أن تضعها كبصمة أساسية في كتاباتها ومؤلفاتها؟
إيش أثر نصوصك؟ إيش الشيء اللي إيجابي منها؟ أنت لما تكتب شيء لازم أنه في شخص بيتأثر منها، يا أما تكون مرحلة انطلاق أو انحطاط، فهنا إيش رسالتك؟ كيف توصل للشخص هذه؟ كيف بيأخذها؟ إيش كيف ممكن تغيره للأفضل؟ فدائما مقولتي إنما الإنسان أثر، فما أثرنا في هذه الحياة فين أثرنا في هذا الشيء؟ في كتاباتنا، في نصوصنا، في أي شيء.
يا سلام. طيب علا، عدد الكتب اللي أصدرتيها كم؟
ثمانية كتب، أربعة شخصية وأربعة جماعية.
الأقرب إلى قلب علا عبد الله،
طفلي البكر بالأدب. كيف حال نفسك؟
كيف حال نفسك؟ إيش اللي يميزه؟ لأنه البكر، ولأنه كان الصدمة الأولى للمجتمع، للأسرة، للقريبين والبعيدين، أو لأنه بتحسي أنه أفضلية فيما كتبتيه؟
الحرب اللي حصلت عشانه كانت حرب، أعتبرها في نفس الحرب العالمية الثالثة،
حرب من أجل البقاء.
أيوه، فعلشان بقاء خسرت أشياء كثيرة. له مكانته عندي، أنه كان البداية للي بعده، يعني لولاه ما كنت شل صدارت اللي بعده، فهو الأساس. مش في البيت فيها لازم الأساس، فهو كان الأساس لشيء عظيم.
أصعب كتاب كتبته علا عبد الله؟
كيف حال نفسك؟ هو نفسه،
نفس الكتاب. من ناحية العمق في الكلمات، العمق في الجمل، بعيدا عن التحديات والصعوبات وما أسلفتي بالذكر قبل قليل.
لأني أنا، أنت بتتكلم عن طفلة أو في فترة عمر مراهقة، بتوصف أشياء عميقة. ممكن اللي يقرأوا كتابي بيقولوا لي كلماتك عمرها أكبر من عمرك الافتراضي، فهنا في عمق. هنا كيف كنت أحاول أني أوصل الفكرة، أحاول أني أوصل المعلومة، فعلشان كذا كانت كيف أنك توصلها، فهنا العمق بالذات. أما الكتب الثانية، أنت كشخص فاهم، ناقد، شخص مديرة وصاحبة دار النشر، فعندك الخلفية المعرفية. ببساطة ألف كتاب، أو أنا عندي ملف في لابتوبي مؤلفاتي من سنة 2020 إلى 2030، السنوات الكتاب تمول، لا عنوان الكتاب. فببساطة أنا مثلا خمسة كاتبة، ببساطة يعني بأسبوع طرق كملت، خلاف إنه ذاك تشتي المحتوى، تشتي كيف توصل. فهنا الفكرة، أول طريق، أصعب طريقة من صفر إلى واحد، مش من واحد لعشرة.
بالضبط، البنات الأولى
بالضبط هذه.
طيب، أسهل كتاب وأسرع كتاب كتبته علا عبد الله؟
همسة كاتبة. أنا فاعلة في كل سنة في عيد ميلادي 20 أغسطس المقدس إنه أصدر فيها كتاب.
هكي 9 أيام.
بالضبط، فهمسة كاتبة
9 أيام من تاريخ تسجيل، وليس 9 أيام من تاريخ النشر.
فهي هذه، إنه 20 أغسطس في كل سنة أصدر فيها كتاب كهديتي لنفسي عن تجاربي لهذا السنة. ببساطة لما أنا حق هذا الكتاب، حق هذا السنة، خليته عبارة عن خواطر، شيء بسيط، همسة كاتبة، همستي مع الأحرف، كلمة همسة يعني الصوت الخافت بينك أنت وذاتك، أو لما تتكلم مع شخص، فكيف أنا ككاتبة عندي صوت روحي بالأدب. ف فكان شيء بسيط أنا ببساطة.
بعد الكتاب الأول، أطول كتاب أخذ منك فترة كتابة بعد عن الكتاب الأول كونه هو اللبنة الأولى والجهد الأكثر والوقت الأكبر؟
انتهى ثبات الزائف اللي أصدرته في عمر 20، لأنه
كم أخذ منك وقت؟
تقريبا هي السنة هنا بنفعل بين كتاب وكتاب سنة، بس هذا كان تقريبا سنتين. بس اختلاف الوعي، اختلاف الفكر. ليش سميته انتهى ثبات الزائف؟ الإنسان عنده معتقدات أو فكر، أحيانا أنت بتمشي فيها وهي زائفة، فتوصل لمرحلة عمر معين نضج فكري، الفكرة هذه زائفة، ثبات الزائف أني كنت فيها، هنا نفيت كل أغلب المعتقدات اللي كانت عندي، أغلب الأفكار، تغيرت نظرتي للحياة، فتغير شيء كبير، فاعتبر قريب إلى قلبي.
طيب علاء عبد الله، المستمعين بعد الحلقة الأولى كلهم فضول وشغف، استمع إلى بعض من ما كتبتي، إيش بتسمعينا ومن أي كتاب؟
كتاب انتهى ثبات الزعف، مقدمة الكتاب.
تفضلي.
انتهى اليوم، انتهى العشرون من أغسطس، انتهى العشرون من عمري، انتهى ثبات الزعف أمام نفسي، انتهى فصل حكاية عمري من أنثى الخريف، وإلى اللقاء وقد لا يكون بيننا لقاء. لهذا العمر وصفت أنه مستحيل أن يرجع لعمر 20، ممكن أن 20 من أغسطس هذا كل سنة أصادفه في حياتي، بس في عمر 20، في فكر 20، في وعي 20، خلاص مرحلة في حياتي وانتهت. فكيف أني تصالحت ذاتيا مع هذه المرحلة؟ كتبت هذه كمقدمة للكتاب. كمان معي النص اللي هي اعتبره الأقرب إلى روحي، أحس كذا النص ممكن مش الكل بيفهم معناه ولا الكل بيأخذ كلماته، بس وصفه هو الأعمق.
تفضل.
رحلة سلام، إن الأشياء البسيطة هي الأكثر غرابة، لا تقلق من ذلك، فهذه حقيقة كونية. فحين تبدأ بالبحث عن حياتك ستجد السلام في عمق ذاتك. حين تقرر في أن تبدأ رحلة السلام الداخلي، فإن كل ما حولك يتغير أيضا. أنت تنظر بالموت في آن واحد، ففي موت روحك هي في حقيقتها لا تموت، لا يموت إلا الوعي الذي كنت به، ومن ثم تبدأ بوعي جديد. فإن العالم ليس سوى الجزء المرئي من عظمة الخالق. هنا ستكتفي بالنظر لكل شيء بنظرة ثاقبة عما قبل. لذلك التشبث ببعض الأحداث قد يؤدي بك إلى الهاوية في نهاية المطاف. تنعم بالهدوء الآن فقط، لا تتخلى عما أودع الله بداخلك من أحلام، وانتبه للإشارات الربانية التي تصلك في رحلة حياتك. فعندما تريد شيئا ما حقا، فإن الكون بأسره يطاوعك لتحقيقه. ما دمنا لن نعود إلى الوراء، فينبغي علينا عدم التهور والتأني والتنبه لتلك الرسائل الكونية. بعد أن أخذت من الحياة تجاربها حتى وصلت إلى هنا، ستشعر بالنعاس في رحلتك للسلام، إلا أن قلبك سيحثك ألا تنام، ولكن خلافا لذلك ستشعر بحاجة قصوى إلى الاستسلام. ليس ذلك وقت الاستسلام، ولكنها نقطة لبداية جديدة. قد أجد صعوبة في الوصف عن ذلك الشعور، ولكن حين تبدأ في استيعاب التفاصيل الغير مرئية ستجد معنى قصدي. أظن أنني أكتب الآن دون استيعاب تام لكل ما أقوله، ولكن حديث الروح الحقيقي للسلام ها هي عام بالتحديد، في بدايتي للحديث وفي نهايتي للحديث. رحلة تشافي عميقة بدأت بجهل، ومن ثم إدراك، ومن ثم وعي. أحداث لا أستطيع استجماعها في رسالة لنفسي أكتبها الآن، وكأنها محاولة للعبث مع الماضي، ولكنها في حقيقة الأمر محاولة إنعاش وتشافي الأحداث. وفي حين تجربتي للحياة وكتابتي عن تجربتي حقبة لا تتعدى 1000 قرن من روحي، ولكنها في التاريخ الزمني المؤقت تحت إطار التقويم فهي مجرد عام واحد، عام لبدء رحلة تشافي روحي هل هذا محض صدفة أم أنها ترتيبات إلهية تهيئني لبدء جميع الأحداث والاستماع لها في مخيلتي وفي حياتي في آن واحد؟ يبدأ الضباب بالاختفاء لتبدأ ستائر الحقائق بفتح بابها لكل الأحداث. فمن لا يتحرك لا ينتبه للسلاسل المقيدة بها. طبعا هذا بين قوسين لأنها أخذتها من شخص، فلازم يكون حقوق ملكيتها أقل شيء القوسين. هذا دائما نفعلها. مرحلة التعافي والشفاء لا تكون يوم أو يومين، ولكنها أشهر وقد تستغرق سنوات عدة. لم تكن محض صدفة، ولكن كل شيء كان يستدعي الهبوط للبحث والتفكر. حتى الجو اليوم مشمس وممطر في الوقت ذاته. ذات الطريق التي أسلكها للسلام والشفاء ها أنا أسلكها في ظهيرة اليوم بوعي ومنظور متغير. لو سلكته سابقا وبحالتي تلك لما تقبلت تلك الأحداث. الحقيقة ما شعرته بداخلي جعلني أتأكد من تلك الحقيقة المطلقة. أدرني النص طويل، بس تقريبا اللي وصف العمري 20 سنة اللي مريت فيها اعتبرها بهذا النص.
سبب كتابتك له
إنه الشخص في مرحلة من حياته بيتغير نظرته للحياة بموجب فكر ووعي. فكيف أنت وصلت لمرحلة الوعي هذه والفكر في حين إنه في أشياء بتتغير، منظورات فكرية بتتغير، فكيف أنت بتوصل لها؟ كيف كمان دائما الله بيرسل للشخص رسائل في الحياة، يا شخص يا موقف يا حلم، فأنت كيف تأخذ هذا الشيء وتبدأ فيه؟ تحاول تغير منظورك، بيتغير نظرتك للحياة، بتتغير مفهوماتك. فهنا يمكن النص اللي وصفت فيه كيف كنت أحاول أني أخذ الرسائل هذه. أنا نفس الطريق مشيت فيه، بس لو كان الله هيئ لي كل شيء بذاك الوقت ما كنتش بسوي شيء، لأني أنا مش واصلة لمرحلة الوعي اللي أتقبل الأحداث هذه. فالله يهيئك لأحداث بالتجارب بالأشياء هذه، لما توصل لوعي معين يجيب لك الدعوة اللي أنت كنت تشتيها علشان تكون متناسبة للوقت للأحداث لكل شيء.
طيب علا، بنطلع مع المستمعين على فاصل قصير ومن ثم نعود معكم لنستقبل سمع الكرام حديثنا مع الكاتبة علا عبد الله ناجي. فاصل ومن ثم نعود. إذن سمع الكرام، عدنا لكم بعد هذا الفاصل الجميل الذي أتحفنا به هشام سليم. سمع الكرام، نازلنا مع علا عبد الله ناجي، وسؤالنا في هذه اللحظات كيف ترين واقع المرأة اليمنية بالنسبة للقراءة والكتابة؟
للأمانة في يمنيات كثير جدا بيقرأوا. أنا لما بديت في الكتب وما إلى ذلك انصدمت. للأمانة في بنات الأعداد كثيرة جدا بيقرأوا. فكفتاة يمنية في كثير أصبح الآن في الوقت الحالي كل واحدة بتحاول تطور نفسها في الجانب الإيجابي، بتقرأ بتطلع بتبحث، مش مثل قبل. يعني كان معانا هذا فترة العصر تصير تتفرط على قولة أصحاب صنعاء، لكن الآن بنشوف أن لا، بتجلس بتقرأ كتاب، بتقرأ بتشرب قهوة. ففي في في تطور كبير.
من أكثر اليوم، الكتاب أم الكاتبات؟
الكتاب.
السبب؟
ممكن السبب اللي أنا بنشوفه من وجهة نظري بالأول والأخير أن الكاتب اليمني أو كرجل، إحنا في مجتمع شرقي ما عندش ذيك الطريقة اللي بيوصف فيها شعوره. بالأول والأخير البنت لو بتوصف شعورها يا أما تصيح يا أما تدخل غرفتها تبكي يا أما تفعل أي شيء. لكن إحنا كمجتمع شرقي لا، عيب، أنت رجال، أنت مدريش. فحسهم انتقلوا موضوع الكتابة كأنها مفتاح أو طريقة للتعبير عن ذواتهم أو عن روحهم، عن الشيء اللي بداخلهم.
أنا حضرت الكثير من حفلات توقيع الكتاب. أرى الأكثر والغالبية من يصنع فعالية أو يقيم فعالية لإشهار كتب من الفتيات.
كإشهار بالأول الأخير متأكدة 100% أنها ما وصلتش لهذا المكان لا بعد معوقات كثيرة، فهي بتحتفل فيها بإنجازاتها مع نفسها أو مع الأشخاص اللي حولها، عشان بتثبت ذاتها، بتقول للمجتمع أنا موجودة، أنا مهما حصل أنا بسوي، مهما حصل أنا لي صوتي. بخلاف العيال في كتب كثير لما أنا مش كلهم بيحب إنه يظهر كتابه، يقول لك بس بكتب خلاص عادي برميه داخل كمذكرة كمفكرة.
ممكن أخذ الدار النشر وجهز الكتاب وأطبعه وبزه وزع على المكاتب، من باع باع ومن اشترى اشترى وخلاص.
ولا بعضهم لا ما يوزعش، اطبع لي بس 10 نسخ.
من أكثر من يهتم بالتسويق الإلكتروني، كتابهم الكاتبات؟
الكاتبات صور ما شاء الله مبدعات، وفي كتاب مبهرين يبهرون بتصويراتهم، فأحس البنات بشكل أكبر.
طيب، هل تعتقدين أن المحتوى الأدبي النسائي في اليمن يمثل صوتا حقيقيا للمرأة اليمنية؟
أيوة، وأكبر مثال الدكتورة والأستاذة نادية الكوكباني، يعني العبق بالأدب هي الأستاذة نادية الكوكباني، تقريبا هي الآن في سويسرا وصوتها وصل دوليا، وصل صوت كبير جدا، فهي تعتبر الآن الأمة الأدبية بالنسبة لي، فصوتها وصل وصل وإحنا على طريقها بنمشي. لما أنا بنشوفها قدوتي في الأدب، طبعا مش هي نفس الشخص اللي أنا وصفتها في الحلقة الأولى، لا، هذه كاتبة ثاني. أما نادية الكوكباني إنسانة مبدعة، مبدعة بكل ما تعني الكلمة.
هل كتبتي شيء عن المرأة اليمنية؟
أيوة، تقريبا تقمصت في عن أحد النساء اليمنيات، كان حاصل معها مشكلة أن أهل زوجها مات مقتول، وأهل زوجها اتهموها أنها هي اللي قتلتها. فهنا أنا كيف أوصف شعورها، فكتبت عليها نص في كتاب كيف حل نفسك. والثانية أحد الصديقات أنه كانت مريضة مرض السرطان، الله يشافي كل مريض يعافيه يا رب، فقالت لي في البداية وصفي لي هذا المرض أو شيء زي كذا، فأنا وصفته كنص، أجيت أجيب لها هو قريته، طبعا كنا في اتصال، بكيت قلت لها ليش، قالت أنا مريضة بس ما قدرت شو وصف اللي أنا فيه، فأنتي تقمصتي الشعور اللي أنا بنحسه مش قادرة أوصفه. فالكاتب بالأول والأخير هو بيتقمص الشخصيات. أنا ممكن الآن أحد الأشياء اللي حصلت لي تقريبا قبل 5 أشهر، في أحد المخرجين طلب مني أكتب سيناريو لفيلم، في البداية فرحت، سيناريو الفيلم هذا كبير جدا لدرجة أنه عرض علي $3,000 يعني أكتب له السيناريو هذا، أنا فرحت واو، بداية انطلاق هذا. والفيلم ما ينعرض منصات دولية وشي زي كذا، فلما جاي يكلمني عن المحتوى قال لي اكتبي لي عن ساحر وجن وبيت وعفاريت. بالأول والأخير احنا ككتاب نتقمص الشعور وبنحس فيه، فمن طلب الجرة كذو، انا مش ناقصة خلي $3,000 هذه لك. فتجنبتها ورفضت العرض. بالأول والأخير احنا ككتاب بنكتب بنوصل رسالة هادفة، مش نوصل كمان فكرته، يمكن الفيلم كانت توصل رسالة،
يعني ممكن نكتب زي ما يقولوا عن الخيال، عن ننسج قصص من مجهول
أو حتى حقيقية، بس تكون حقيقية بعقل ومنطق، حتى الجنان اشتي له.
أما نكتب فانتازيا
مع شاء
الجن ولا عن ديناصورات على شكل سلحفاة وما شابه ذلك، يعني أشياء بعيدة عن الواقع.
بالضبط.
للأسف في ناس بيشوف إنه هذا إبداع، إنه يكتب فانتازيا، إنه واقع حياة الأنمي وما أنمي، هذا
أنمي تام، لكن أنت بتتكلم الآن على عالم موجود وعالم آخر، وإحنا بالأول والأخير من طلب الجن ركضوا فعلا، هذا حقيقة ودين وكل شيء. فأنا مش
يعني أنا أتفق وأضيف لما بدأتي فيه أنت، مسلسل المداح إحنا تابعنا وشفنا وتابعنا الفيديوهات الكواليس مسلسل حمادة هلال، مسلسل مدح الذي ضرب ضربة كبيرة وفعله تقريبا منها جزئين.
أربعة أجزاء.
حلو، أربعة أجزاء. تخيلوا أنه في مواقع ولوكيشنات العمل كان يجوا الجني آذوهم زي ما قلتي أنت، من طلب الجن ركضوا. فأنا ليش بجازف وأكتب في شيء ما عندي لا ثقافة ولا معلومات كافية عنه؟ فمن قال لا أعلم فقد أفتى. فيفضل أن الكاتب مش من جاقل له هذا $1,000 $2,000 $3,000 يقول يلا يمشع من رأسه ويلا يكتب.
يعني خاصة بهذا الأمور إنه إحنا دارين فاهمين إنه موجودين حتى الآن، هم موجودين معنا، بس أنت محصن نفسك وذكر بالقرآن وذكر بالسيرة النبوية. ففي أشياء مش لازم نحن نتعدى حدودها، لهم عالمهم ولنا عالمنا. فحتى الكتابة أنت بتتقمص، أنت من تتقمص ككاتب ممكن تغمض عينك. مثلا معايا أنا رواية كتبتها اسمها الجوهرة السمراء، نهاية الرواية أنا شفتها بحلم، كحلم من كثر ما أنا تقمصت الرواية نفسها. مستوعب أني حلمت، صحيت كتبت النهاية وأنا في وسط الرواية. ففعلا الكاتب مع الكتابة والحبكات وهذه يتقمص الشعور كأنه بيعيشه مشاعريا شعوريا فكريا. فالكتابة أنك تدخل عالم ثاني.
طيب أنا بأجيب صفات كانت فيني أو أستلهمها وبشوف إيش ترجمة بالنسبة لها لديكم أنتم ككتاب. أنا فترة من الفترات كنت هكذا، جت لي بسبب مسيرتي لكثير من الكتاب على رأسهم منير الحاج، أول من قال لي كتب رغم أنه حرفين على بعضها ما أعرفش التعبير بعبر لأي شيء، لكن ككتابة قصيرة مختصرة توصل رسائل كثيرة هذه كانت أشبه بمعجزة. حتى أنه كانت حالة الواتساب فعل ثلاث حالات علشان الشيء وتصل رسالة معينة أو كلمة واحدة. فمع الممارسة انضغطت الحروف وانضغطت الجمل والكلمات حتى أصبحت جملة. سطر أو سطرين أو جملة أوصل بها الرسالة الذي كنت أكتب بها أربع حالات خمس حالات. أحيانا كنت أستلهم الأفكار اللي بنجيبها أنا من الشارع. على سبيل المثال يوم سيقظت الصباح لقيت طفلة صغيرة مبتسمة وهي رايحة المدرسة، استلمت فكرة كذا أنه كيف ممكن أدمج جمال الجو لأنه كان أيام مطر زنينة مع الهواء العليل والنسيم الجميل، مع ابتسامة الطفلة هذا، مع ذهبها المدرسة، مع كيف تناولت وجبة الصبح، كيف أدمجها في كلمات. فأحيانا بنستلم الواقع أو القصص أو ما نكتبه من الواقع. علا عبد الله من فين تستلم ومتى تستلم وكيف تستلم؟
استلمها أحيانا من تجارب. أنا من الناس اللي أحب استمع لتجارب الناس، طريقة عيشهم فكرهم، من خلال هذا الشيء أنا ممكن أستلهم قصة رواية نص. مثلاً أحد كمان الأشياء إنه في شخص زوجته ماتت في يوم زفافهم، فكتبت نص بتوصف إنه هي إيش بتوصله من رسالة من كلام. فأحيانا الموقف بتشوفه خلاص، بتشوف إنه الموقف هذا بتحس له شعور، فممكن أكتبه كنص بارت في رواية، كجملة، كخاطرة، أحيانا من فيلم، من مسلسل حياتك.
هل الدفتر صديق لك؟ النوتة أم التلفون؟
والله أنا
الذي أول ما تسلمي فكرة على طول تخرجي القلم
تكتبي أو التلفون تكتبي. القلم والورقة شعورهم ثاني، مهما كان في معك نوتة بالتلفون استلهامك وقت وأنت بتكتب بالورقة والقلم شيء ثاني جدا جدا جدا.
هل أي شخص ممكن يكون كاتب؟
لا.
السبب؟
مش كل الناس عميقين. مش كل الناس بتشوف للتفاصيل اللي هي ممكن ما حد يشوفها غيره. فالكاتب تكون نظرته أعمق، فكر أعمق. لما أنا هذا متعبانة، فعلا متعبانة. إحنا شكل كبير الكتاب عميقين جدا، من نفس الوقت بيشوفوا كأنهم بيشوفوا حياتهم في مخيلتهم، بيرسموا حياتهم، فيجوا يشوفوا في الواقع حصل تضاد. بخلاف شخص عادي والله عايش يومي وحياتي وخلاص الدنيا،
ما بدينا عليك.
أيوة، ما بيفكرش، ما بيهمش رسم خطة للمستقبل، يشوف سيناريو حياته. لا، ما جاء من الله خير. اليوم يعني أنت كاتب عميق بشكل يتعب فعلا، أحيانا تحصل أرق. الكتاب ما يناموش الليل، بيكتبوا بالليل، بيعيشوا طقوسهم المقدسة على حسب الشعور الموقف.
حلو، كمان هذا سؤال ثاني. السؤال الذي بيدور في ذهني من أول قبل قليل، أحيانا تجي فترات تتمالكني الرغبة في الكتابة بشكل كبير جدا،
الهاجس
كما يطلق عليه، رغم أنه أنا عندي اعتراض مع هذا المصطلح بحد ذاته. أن البعض يقول أن الهاجس عبارة عن شيطان وما شيطان، أنا عندي اعتراض حول المسمى نفسه، وإنما نقول الرغبة الأدبية أو النشوة الأدبية نقدر نسميها إن صح التعبير. أحيانا تجي لي فترة أحب أني أكتب لدرجة أنه في كل نصف ساعة، كل ساعة ممكن أكتب شيء. وأحيانا تمر علي فترات على الصعيد الشخصي، رغم أنه أنا مش كاتب، بقولها أنا مش كاتب، وإنما هاوي الكتابة وفترة معينة. تجيني فترات لو أحاول أكتب سطر، نيتي أكتب سطر، شغفي في رأسي شيء أحب أن أكتب سطر على بعضه، ما أعرفش إيش السبب. أنت ككاتبة فاهمة في هذا المجال، مطلعة بشكل أكبر، يمكن تمالكتك هذا الشعور أنه في أوقات نفسك تكتبي بس تحسي نفسك مقيدة مش قادرة، وأوقات تجي لك زي السيل من الكلمات.
مش قلت لك أنه عندي ملف كاتبة في أسماء الكتب، ومن عمر من سنة 20 إلى 30. إيش السبب اللي خلاني أجهزها هكذا؟ إن فترة فعلا تحصل لك هاجس تكتب، مثلا بتألف كتاب كتابين، من هنا شوية من هنا شوية من هنا شوية، فاستغل هذا الشيء، قسمهم، اكتب هنا. ما أنا معايا رواية بنكتبها من صف 3 ثانوي، لأن أنا خريجة بهذا الشهر من 3 ثانوي، لأن ما كملتهاش، في كل سنة أكتب فيها بارت، لأن مش بذاك النوع يوم واحد. في معايا كمان رواية كتبتها بأسبوع، فاختلاف إنه كيف الشغف عندك. حين بيموت الشغف، مش خلاص كاتب يعني 24 ساعة بتكتب، لا، أنت عندك حياة شخصية. على صعيد المثال، لازم يشوفوا كاتب، يشوفوها لازم يكون بيرفكت بكل شيء، ما يغلطش
أحيانا. طيب هل جت لك مثلا صدفة أو موقف يا علا أشتي الآن جهز لي نص يتكون من 5 صفحات الآن جاهز حول موضوع 2-3، الشغف عندك ميت؟
حصلت طبعاً. أنا كتبت
ليش نسمع منه القصص؟
كتبت في نادي جوجل الطلابي. طبعاً هذا نادي جوجل الطلابي هو تقنياً طلبة IT بنفس الوقت عنه. كاتبة، فاكتبي لنا المحتوى. ذاك اليوم كان فيه ما في شغف، مش قادر أكتب المحتوى لهذا الموضوع التقني أو شيء زي كذا، مات الشغف. طيب أنت الآن معاكي بتكتبي،
وكل معول على ما تكتب على عبد الله.
بعدين مش على الصعيد أني أقول للجامعة تكليف أو شغل، أنت بتتعامل مع شركة جوجل، يعني بيرتفعنا عندهم، يعني شيء
حاجة كبيرة ومشغلة كبيرة.
فما قدرت، تمام، معذرة، مش قادرة. شوفوا حد غيري يكتب المحتوى ذاك اليوم.
إيش قالوا لك؟ إيش كان ردة الفعل؟
تحصل، معلش، لو أنا كان رد الفريق
لما أنا تعاملتي مع ناس طيبين ولطيفين
جدا،
لو كان غيرهم ممكن يقول صبرتي بنا مكنتينا كاتبة ومش عارف إيش وكسرتي راسنا وخجيتينا، وبالأخير أول ما طلبنا منش طلب صفحتين.
لا، بس هو كان لي عمل سابقة، فيعني من بين منتصف العمل هذا كان معي هذا الموقف، فهم شافوني من قبل.
فين هذا بتحصل معنا كثير احنا،
فقالوا معلش
في مجال الكتاب، احنا في مجال
الاعداد،
في مجال الاعداد، في مجال التقديم، حتى على مستوى واحد يشتي يهدي واحد اهداء اكتب، واحد يشتي اكتب له كلمة الخريجين حفلة تخرجه، وشتينا نكتب له كلمة خريجين، في وقتها يا ابن الحلال يا ابن الناس يا بنت الناس الشغف ميت، سطرين على بعض لو تكتب على الصعيد الشخصي أو لأي شيء معين ما بقدرش، لكن لو الشغف موجود والنشوة الأدبية موجودة بكتب لك 30 صفحة ما عندناش معنى.
هي هذه فعلا، لذلك أنا مقسمة.
في قصص صادفتك مثل هذا
ممكن
تكون أقرب وأكثر طلب بالنسبة للمتابعين المستمعين.
قصة أول شيء موضوع اللي حصل كتابة الفيلم هذا اللي كلمتك لنفس فكرة المداح ورفضتها. فكرة ثانية الفيلم حق، هل هذا قدري أم اختياري؟ طبعا هو فيلم صامت، الفيلم صامت بس الحوار حي. كان في ثالث ثانوي فقالوا لي اكتبي، أو بالأصح أنا اطلعت عليهم أنه أنا بكتب أشارك بالحفل حق ثالث ثانوي بفقرة. قالوا لي إيش الفقرة؟ قلت لهم ما أفكر، قال ما فيش تفكير، معك يومين اكتبي لنا، جهزي لنا الفكرة ماشي، ما فيش فقرة بالحفل القريب. اضطريت أني أكتبها بيومين. شفت اللي هي جمع من كتب من نصوصها الأولى، شوية من هنا وشوية من
كلها زهرة،
أيوة كلها متأليفي بس أنا خرجت بفكرة. هي هذه، هذا من الأشياء اللي حصلت، إنه أنا ما فيش عندي ما فيش عندي إني أكتب، بس إني جمعت من كتاباتي الأولى
وعملتي لأن أدوات ربط
هاي خلاص وجهزت السيناريو للفيلم وسجلنا التسجيل الصوتي علشان هو لنا فيلم صامت بس المحتوى موجود اللي صوتي.
طيب بما أن إحنا دخلنا عالم الكتب أو الأفلام وبنبحر في عالم السيناريوهات، خلينا نطلع فاصل قصير ومثلا نعود من جديد. إذا نعود بعد هذا الفاصل الغنائي الجميل الذي كان من إبداعات هشام في الإخراج والهندسة. سامعين كرام، أزونا مع علا عبد الله ناجي وحديثنا في هذه اللحظات حول الأفلام والمشاركات في كتابة سيناريو الأفلام. طيب علا، شاركتي في كتابة سيناريو مسرحية وفيلم، كيف تختلف التجربة بالنسبة للسيناريو والكتابة الأدبية؟
طبعا قبل كل شيء أقدم تحياتي وشكري للمخرج عبد الوهاب هاني، الشخص اللي مسكني في موضوع السيناريوهات وذل الأشياء. في بدايتي كنت أنزل على صفحتي بالإنستغرام بارتات من رواية، فأذكر ذاك اليوم تغلق لحد فيهن شخص ما أعرفه بس إنه اسمه المخرج عبد الوهاب هاني. كنت أقول المخرج خلاني بشوف، أرشفت المنشورات ذيك، قال لي المحتوى هذا كفيلم يا بنتي ما ينفعش. طبعا كان أقول لي يا بنتي، أنا قلت يمكن شكله شخص كبير. الأخير اكتشف إنه شاب كإحنا الشباب، بس إنه له اسمه له مكانته في صناعة وإخراج الأفلام. فكانت بدايتي على يده موضوع الأفلام، فهو اللي مسكني بداية في الأفلام، كتابة السيناريوهات كيف تبدأي فيها، هو اللي بدالي بانطلاقة بحق منصة السلام في مصر اللي شاركنا فيها طبعا من إخراجه، فعرفني على الأفلام بشكل أكبر والسيناريوهات، فممتنة له للأمانة.
إيش الفرق ما بين الكتابة الأدبية والكتابة المسرحية أو الدرامية أو السينمائية؟
طيب الأدبية أنت ممكن تكتب نصوص، شيء بتحس فيه، شعور جالك، موقف شفته، بتعبر فيه كنص، كخاطرة، كشعر. لكن السينمائية والفيلم لازم سيناريو يكون معين، أنت بتمشي على على قواعد معينة. في بعدين سيناريو، في السيناريو الأمريكي، في السيناريو كتابة السيناريو الروسي تقريبا، ففي اختلاف بالضبط. فمش بساطة أنك تدخل موضوع السيناريوهات، متعب شوية، مش مثل النصوص. النصوص بكل سلاسة تقدر تكتبها.
قبل أن يموت الوطن،
قبل أن يموت الوطن نخرج،
كانت مشاركتك
من هي هذه بدايتي كانت مع المخرج عبد الوهاب هاني، هو اللي صور الفيلم.
تفاصيل الفيلم، تفاصيل القصة.
طيب تفاصيل الفيلم إنه كيف إنه الشخص بيموت، لا ما بحرقهاش، تدخلوا صفحتي على الفيس على اليوتيوب، أنا منزل الفيلم هناك باسم علاء عبد الله، تحصل القناة دايركت.
هذا يعني نقدر نفهم المستمع ونقول للمستمع انه لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب تفعيل زر الجرس. الله يسعدك. طيب اعتبر يوم زاروا او الذي مش معهم يوتيوب يسمعوا.
طيب الفكره انه كانت بتتكلم عن احداث طفلتين.
بالعكس انت لما تدي لهم القصه يتشوقوا لمتابعه الفيلم وانا اولهم.
كانت بتتكلم عن طفلتين. طبعا التصوير كان بشكل عابر للأمانة. نحن تقريبا المخرج عبد الوهاب في يومين اخذ الناس للسيناريو كذا كذا وصوره بدون المعدات بدون شيء. شفت لما يقول لك في معك مسابقه
امكانيات بسيطه متواضعه
معك مسابقه معك بعد 3 أيام تشارك فيها فيلا صور سريع كذا 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 الفكره صورها وفازت بالمركز الاول. أنا كانت هنا استغرب حتى استغرب
عجالة ونقدر نقول باللهجة الدارجة تم خبزه خبز مستعجل.
فهي الفكرة كانت إنه كيف إنه أحيانا بتحصل معانا أشياء إنه بتموت أنت بداخلك الأحداث اللي بتحصل مع إلى ذلك.
طيب كيف تقيمين دور المرأة اليمنية في المحتوى الرقمي العربي؟
طبعا في له جانبين، في جانب إيجابي وجانب سلبي. في محتوى رقمي النساء اليمنيات بيظهروا بشكل إيجابي بصورة لائقة، في محتوى لما أنا بتشوفه بتخزي منه. صح للمرأة اليمنية مكانتها وكل شيء، بس بالأول والأخير إحنا معاكي ضوابط، معاكي احترام لعاداتك وتقاليدك، مش الانفتاح التام. خلاص في بعضهم يخرجوا خلاص ما كانوا في سجن، فأنت بتحترم مكانتك هنا ولا هناك. فهنا هذه النقطة اللي نشتيها. حتى أنه هذا المحتوى الرقمي طبعا الآن في منتدى أو مؤتمر يقوم في لبنان، يقوم إن شاء الله خلال الشهر القادم. أنا قدمت عليه للأمانة، مناوية أنه إذا انقبلت في المؤتمر هذا
أشد الرحال
بكوني بنفسي مثل ما أنا هنا هناك. صح بكون شيء غريب، واحدة ملثمة لابسة بالطو، بس أنا بكون مثل ما أنا هنا بكون هناك بكينونتي بشخصيتي.
صورة المرأة اليمنية في البلدان العربية
بالضبط مثل ما أنت هنا هناك. مش لازم أنك هناك يعني عندك الانفتاح الكامل. صح عندك لك حريتك الشخصية في الأول والأخير، أنا عن قناعتي أشتي أظهرها مثل ما أنا هنا أظهرها هناك.
يا سلام. طيب نص كتبتي وأنت بتبكي،
قصة قصيرة
تنهيدة.
طبعا كتبت قصة قصيرة عن وفاة أخي الله يرحمه عماد. صح أني كنت بعد فترة أو بعد سنين وأنا كتبتها، بس كل ما أقرأه من أرجع للموقف اللي حصل، كيف لمن مات، لمن جاء صاحبه يسألني وين عماد، فلما نقل صاحبه حجر الحارة أخذ عائلته لليوم إحنا بندور وينك يا عمار، بعد ما سمع أنه صاحبه الأثير توفى في يوم ليلة أخذ أهل عفشهم نقلوا من الحارة اليوم إحنا جدارين فينه. فكتبتها في كل برت رجعت السنين الماضي لذاك الشعور. تقريبا أكثر شيء أحسه قريب من نفسي فعلا كتبته شعور.
نص كتبتي وانت بتبكي،
قصة قصيرة
اللي هو هذا
اللي هي قصة تخيل.
طيب قصة كتبتي وانت بتضحكي أو سيناريو كتبتي وانت بتضحكي أو عشتي تفاصيله
قبل ما أنا بنكتب هذا السيناريو؟ طبعا شاركت بالفيلم هذا حق المنتدى العربي الرقمي من نساء العرب، كتبت سيناريو علشان أشارك مع مصورة الفيلم وكل شيء. فأنا بني جهز السيناريو ضحكت لدرجة أن الدموع بتنزل ضحكة. ذكرت السيناريو اللي كتبته الأول، شفت اللي يقول لك أنا لفت للماضي وشفت الأشياء اللي حصلت معي، كيف كنت أنا كاتبة هناك أنه معك فكرتي بالسيناريو الأول أنه من أنا بعد خريجة ثانوية خطيبي بيقول لي أحلامك ولا أنا مقيدة بسلاسل بين دبلة ومحبس. فكيف كانت كتابتي في هذاك الشعور وكيف حاربت علشان أتوقع لو كنت من نفس الوقت اللي أنا فيه الآن ما بحاربش نفس ذاك الوقت. لما أنا كنت أشوف إيش الطاقة هذه اللي خلتني أحارب الكل. فهنا ضحكت أنا كيف الحياة قصيرة وأنك لما تشتهي شيء فعلا توصل له. لما أنا شخص اختار نفسه في كل شيء. إذا أنت ما قدرتش نفسك ما حد بيقدرك. إذا أنت ما احترمتش أحلامك والشيء اللي يودع الله بداخلك ما بقيش أحد يحترمها. فكان معي دائما أقول أنا لنفسي كل شيء. دائما لازم المرأة اليمنية تكون لنفسها كل شيء، تقدس نفسها، هي إنسانة تستحق الأمانة، عندها خبرات تجارب. أنا ما بنحرضش إنه لا تنخطبوش ولا لا تكونوش علاقات، لا، في أشخاص داعمين بس اختار الشخص الصح اللي تكمل
بالضبط، اللي يدعم اللي يكمل لي المسيرة وياخذ بيدي للأمام.
بالضبط، أنا ما عنديش مانع، بالعكس إنه لما يكون معك شريك حياة يدعمك شيء حل، إنك تواصل أنت وياه بتفعل أشياء أحلامك أحلامه، هذا شيء جميل والحياة تشارك، مش إنه بينن فيها للأخير.
لحظة شعرتي أن قلمك أو كتاباتك أو مؤلفاتك أو سيناريوهاتك أحدثت ضجيج أو حدث مهم أو صنعت تأثير أو تغيير؟
بعد الاحتفالات لما كانوا يجي الكاتبات يقولوا لي كتابك خلاني أكتب كتابي أو أثر فيني،
وحلقتك اليوم وحلقتك في الأسبوع الماضي أثرت فيني وأثرت في كثير من المستمعين وحفزتهم وبتحفزهم لأن يكونوا كتاب وكاتبات في المستقبل.
بالضبط، كتاب كاتبات ولأي حلم. بالأخير أنا لما اخترت حلمي أنا واصلت في جانب
تقني. معك صفحة على الفيسبوك؟
أيوه، علا عبد الله.
علا عبد الله،
علا عبد الله ناجي، بالإنستغرام كمان علا عبد الله ناجي.
يعني كاتب. الذي يشتي ياخذ من مدرسة علا عبد الله ناجي تقول تابعها على منصة التواصل الاجتماعي
علا عبد الله ناجي، حتى لو بيبحث
بالعربي والإنجليزي
بيجاجل بتظهر له صفحتي، بتظهر له الفعاليات اللي حصلت. طبعا أنا كمان كاتبة في جرائد إلكترونية في لبنان، كتبت معهم.
السلام. طيب علا، سؤالنا ما قبل الأخير، ما نصحتك للفتاة التي تحلم بأن تكون كاتبة؟
تغمض عينها، تسمع الشعور اللي بداخلها، شغلها تواصل.
يا سلام. ختاما وسؤالنا الأخير معك يا علا، ما جديدك في القادم؟
أنا عندي
جعبة
خطة.
الجعبة لضيف معك.
أيوة.
صندوقك.
صندوقي
إيش مخبيها العالم؟
والله عندي أشياء كثيرة وأفكار كثيرة، لذلك أنا مقسمة كل سنة المحتوى، كل ما تطلق علي محتوى أو فكرة أنا أجهزها كملف لأحد السنين. أنا ممكن ما أكتبهاش الآن بس الفكرة موجودة بكتبها بعد 3 سنين 4 سنين. فأنا عندي خطة من 2020 إلى 2030 إن شاء الله، إذا الله أعطانا العمر والعافية أني أكملها وأقرأها أنا وعيالي.
إن شاء الله بإذن الله. إذن علا عبد الله ناجي، شكرا لك كضيفة لنا في الحلقة الأولى وفي الجزء الأول وضيفتنا في الجزء الثاني. نتطلع إلى استضافتك في حلقات قادمة إن شاء الله بإذن الله.
إن شاء الله.
الحديث معك شيق سلس، ما تعبناش، كن صريحين بكل بساطة. شكرا لك ولتواجدك معنا في استديوهات إذاعة رمز.
ممتنة لكم، ممتنة للإذاعة ولهذا البرنامج اللي بيستضيف اليمنيات. فعلا إحنا بحاجة مكان نسمع فيه صوت المرأة اليمنية، فدائما نحصل البرامج كلها للرجال، رواد الأعمال، كلها للذكور.
الآن في إذاعة خاصة بالمرأة، إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية.
فعلا فهذا الشيء جدا جدا
لكم، منكم إليكم.
الحمد لله.
نقطة آخر السطر.
أو أكيد كل هذا بيعود لفضلك ولعدادك وللأسئلة اللي أنت بتقدمها للمعنى.
الله يسعدكم فوق عيني ورأسي.
شكرا للأستاذ
هشام سليم مخرجنا ومهندس الصوت الخاص بنا، الدينامو المحرك هشام.
الله.
إذن علا شكرا لك من جديد. كانت لنا اليوم رحلة عميقة مع الحرف، والإنجاز. تعرفنا خلالها على تجربة فريدة لفتاة يمنية آمنت بالكلمة وصارت بها لتتجاوز الحدود وتصبح مصدر إلهام لغيرها من الفتيات. شكرا لضيفتنا الكاتبة الروائية علا عبدالله ناجي على حضورها، وشكرا لكم أنتم سامعينا الكرام. نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج ريشة ناعمة، حيث نواصل رسم الإبداع بأنامل النساء. كنت معكم إعدادا وتقديما أنا أحمد السمحي، ومن الإخراج والهندسة الصوتية هشام سليم. دمتم ودم الوطن بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.